في جولة زيارة الثانية في خريف عام 89 وجدت الكثير من الأبواب في الشرق الأوسط تفتح، فقد عرف نظراء العرب مدى افتتاني بحضارتهم، فصاروا يستقبلونني بترحاب في بعض قصورهم ومتاحفهم وجوامعهم، كما صاروا مستعدين لمكاشفة الأسرار العسكرية. لكن خلال زيارة الأولى للكويت مثلا، أحجم الفريق مزيد عبد الرحمن الصانع عن الدخول في تفاصيل خططه الدفاعية، وقلل شأن البلدان الخليجية الأخرى من فكرة نشوء خطر محتمل من صدام حسين. لكن في زيارة الثانية للكويت في أكتوبر تشرين الأول عام 89، أخذني في جولة استطلاعية لمنشآته العسكرية. لم أستطع أن أمنع نفسي من ملاحظة أن سائر المدافع الكويتية مصوبة شمالا نحو العراق. أخبرني الصانع الآن وعلى المكشوف أن العراق هو الخطر رقم واحد على الكويت، وأوضح أن صدام حسين قد فشل في إحراز واحد من أهدافه الكبرى في الحرب مع إيران، وهو استعادة منفذ الوصول إلى الخليج العربي. حتى وإن أعاد العراق سيطرته على شبه جزيرة الفاو، لكنه استكمل تدمير الجائزة التي سعى إلى نيلها، فممر شط العرب المائي الذي لم ينظف أبدا طوال فترة الحرب حافل الآن بالمخلفات والسفن الغارقة وقنابل المدفعية التي لم تنفجر، بحيث يتعذر استخدامه لسنوات. أضاف الصانع وهو مبتئسا:
لقد بات العراق أكثر اعتمادا من قبل على ميناء أم قصر. هذا الميناء العسكري قريب من جزيرة بوبيان الكويتية، وقد يعمد صدام حسين إلى احتلالها.
في اليوم الثاني من زيارتي للكويت، سعت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد أبريل غلاسبي إلى رؤيتي، كما لو أنها تسعى للتقليل من ذلك الخطر. لقد كانت تقوم بمهمة عسيرة، إذ لا يقتصر الأمر على أن العلاقات بين أمريكا والعراق متوترة الآن، بل يتعداه إلى أنها امرأة تقوم بما يبدو في نظر العرب عمل رجل، ولربما أفضى ذلك إلى إثبات عزائم ضعفاء الشخصية. أما غلاسبي فلم تكن تبالي بذلك قيد أنملة، تحدثت بتلك الخشونة التي يبديها الدبلوماسيون الذين يعرفون أنهم ليسوا مضطرين للتفاوض. فقد وصفت نظام الحكم العراقي بأنه نظام قمعي فظيع يحرمها من حرية الحركة، إلا أنه أيضا بلد أقوى من أن تهمله الولايات المتحدة، فذلك كمن ينكر وجود السرطان. وافقتها الرأي وأضفت: بما أن العراق دولة عسكرية، فإن قيام اتصالات عسكرية من خلال القيادة المركزية من شأنه أن يكون سبيلا فعالا لتطوير الاتصالات بين الحكومتين. وأعربت لها عن استعدادي للالتقاء بالجنرالات العراقيين إن استطاعت هي توفير فرصة موائمة. في تموز يوليو من عام 1990، ومع استمرار التهديدات العراقية، بدأت الكويت في وضع قواتها المنتشرة في مواقع دفاعية شمال مدينة الكويت في حالة إنذار قصوى، وهي خطة سبق لي أن اطلعت عليها العام المنصرم. إلا أن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح اعترض ملغيا القرار، وأعاد القوات إلى ثكناتها، حيث افترض الأمير استنادا إلى خبرته أن بالوسع استرضاء صدام بالنقود. لقد أسهمت الكويت من قبل بمليارات الدولارات دعما لمجهوده الحربي ضد إيران، فيما يزعم صدام الآن أن الكويت قد سرقت ما قيمته 2,500,000,000 دولار من نفط حقل الرميلة المشترك بين البلدين، حتى أن الدبلوماسيين الأمريكيين توافقوا على أن صدام حسين لن يهاجم الكويت. وخلال الأسبوع الأخير من تموز يوليو استلمنا تحليلا للوضع من وزارة الخارجية ومن الأوساط الدبلوماسية الدولية، يفترض أن صدام يلوح بالسيف ليس إلا ليستقوي على الكويت في معركة أسعار النفط، وأنه ما من دولة عربية ستهاجم دولة عربية قط. لقد حباني الله بضباط مخابرات يبلغون من المهارة مبلغا، حيث إن أوساط المخابرات العسكرية في واشنطن كانت تعطي الأولوية لتقارير القيادة المركزية بشأن التطورات في الشرق الأوسط. كان ضباط المخابرات يطلعونني كل صباح على آخر التحركات العسكرية العراقية، وتوفرت لنا معطيات مذهلة يمكن الاعتماد عليها، فمنذ حرب الناقلات والولايات المتحدة تخضع تلك المنطقة للمراقبة البشرية والمعدات المتطورة، فكان كل يوم جديد يحمل لنا تكدسا من المعلومات الطازجة، ورحنا نتعقب أثر القوافل العسكرية والقطارات المحملة بالدبابات فيما هي تتحرك من بغداد إلى البصرة جنوب العراق، ثم تنطلق من هناك إلى مناطق الحشد. لقد سبق للعراق أن استخدم الصحراء المتخمة للبصرة لأغراض تدريب العسكري، وحسبنا بادئ الأمر أن الحشود الحالية قد تكون لغرض التدريبات لا أكثر. كانت القوات العراقية تقيم هناك في خيام، أما دروعها ومعداتها وتجهيزاتها فتجثم بعيدا في المؤخرة. لكن في نهاية تموز يوليو عام 1990 لم تعد القوات مقصورة على منطقة التدريب، بل راحت تنتشر جنوب شرق وجنوب غرب البصرة ووجهها إلى الحدود الكويتية، واختفت الخيام وتقدمت الدروع إلى الأمام، فيما حشدت المعدات إلى جوار الوحدات القتالية التي يمكن أن تستخدمها، والمروحيات تجثم بجوار الوحدات الخاصة والجسور العائمة إلى جانب مشاة البحرية. ولم يكن ثمة سبيل للتوهم بأن ما نراه هو محض استعراض للقوة، بل هو خطة حرب تتبلور. في خضم تلك التطورات طلب الكويتيون منا معلومات أكثر حول التهديد العراقي. قررنا أن نوفد أحد خبرائنا وهو اللواء جون فيلي إلى مدينة الكويت. كان فيلي يحمل حقيبة مليئة بصور فوتوغرافية شديدة السرية لعرضها على أمير الكويت وبقية الحكومة. في آخر يوم من شهر تموز يوليو وبعد الظهر بقليل أبلغت الحكومة الأمريكية أن الحرب بين العراق والكويت تبدو وشيكة، كما دعم محللو المخابرات الدفاعية استنتاجنا هذا. في عصر ذلك اليوم دعاني كولين باول للمجيء إلى واشنطن لإطلاع وزير الدفاع ديك تشيني وهيئة رؤساء الأركان المشتركة على الخيارات المتاحة أمامنا فيما لو بدأ إطلاق النار. في عصر اليوم التالي دخلت غرفة اجتماعات تعرف باسم الدبابة، وقدمت الرسوم البيانية وصور المراقبة لمواقع القوات العراقية. أدليت حينها بحديث دام 90 دقيقة. سألني ديك تشيني وهو يشير إلى خريطة الكويت المعروضة على الشاشة عن رأيي فيما سيفعله العراق. قدمت حينها تنبؤاً اتضح لاحقاً أنه قسم إلى نصفين، نصف صائب ونصف خاطئ. قلت حينها لا ريب في أن هذه خطة عسكرية وأظن أن العراقيين سيهجمون، لكنني أضفت لا أعتقد أن صدام حسين سيلتهم البلد كله. توقعت أن يكتفي بنقل مواقعه إلى الجنوب من خط العرض رقم 30 ويستولي على الجانب الكويتي من حقل الرميلة، إضافة إلى جزيرة بوبيان التي تسيطر على المسار البحري الموصل إلى الميناء العراقي الجديد أم قصر. كما قدمت عرضا بخطط تفصيلية كنا قد صنعناها لشن هجمات جوية وبحرية ضد أهداف ثمينة في العراق تشمل مقرات القيادة العسكرية ومحطات توليد الطاقة وغيرها. وأوجزت في الختام خطة الطوارئ التي سنلجأ لها لإرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية. انتهى الاجتماع آنذاك دون أي إحساس بأن الوضع يتطلب عملا عاجلا، ففي هرم الأزمات العالمية كانت أزمة الخليج مجرد ومضة ثانوية. في طريقي إلى مقر القيادة المركزية في تامبا اتصلت بفريقي وأبلغته أن جلسة الاطلاع سارت على ما يرام. تركت فريق العمل في الأزمات بمقر القيادة، وكانت تلك أول فترة راحة لأركان فريقنا منذ أسبوعين. شعرت بالرضا لأننا قمنا بكل ما نستطيع القيام به إلى أن يقوم صدام حسين بتحركات جديدة. لما حطت طائرتي في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم ذهبت إلى منزلي بعد ساعة واحدة فقط، وفيما أنا أقود دراجة التمارين الرياضية متهيئاً لصرف العراق عن فكري رن جرس الهاتف. كان كولين باول على الخط، قال لي مقراً بالواقع لقد كنت مصيباً، لقد عبروا الحدود.